بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. تحل علينا نعمة الله وبركته من الان والى ابد الدهور كلها امين. في سلسلة عقائدنا الارثوذكسية، هذه هي ثالث عظة. العظة الاولى كانت عن خلفية تاريخية في مقارنة العقائد الارثوذكسية بغيرها من العقائد وخاصة العقيدة البروتستانتية. تكلمنا في العظة الاولى عن خلفية تاريخية، كيف نشأت البروتستانتية ومؤسسها. والعظة الثانية اتكلمنا عن الشفاعة في الكنيسة الارثوذكسية. تكلمنا عن ثلاث انواع من الشفاعة: الشفاعة الكفارية التي من حق المسيح وحده، ثم الشفاعة النيابية التي من حق الروح القدس وحده، ثم الشفاعة التوسلية وهي صلوات مرفوعة من القديسين بعضهم من أجل بعض. والنهاردة بنتكلم عن موضوع رابع، هو موضوع الصور والأيقونات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. من ضمن اعتراضات الإخوة البروتستانت علينا، بيقولوا لنا ازاي انتوا تحطوا صور في الكنائس، وازاي كل واحد يجي يبوس الصورة، دي عبادة وثنية كده كده، حتة واحدة من غير حشمة ولا أدب، احنا بنعبد اوثان. والكتاب المقدس بيقول، يقولوا الآية بتاعت سفر الخروج 29 آية 4 و5، يقولوا لنا ما قريتوش ايه؟ ربنا بيقول ان ما فيش صورة تعملوها ابدا. فين؟ خروج 20 آية 4 و5 بيقول ايه؟ بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. شفتوا؟ لا تصنع لك تمثال ولا صورة. احنا فلاحين الكتاب المقدس، وانتوا ما بتعرفوا الكتاب المقدس، ده مكتوب ما تعملش لا تمثال ولا صورة. ومأخذي على هؤلاء الناس انهم بيلقطوا ايات في المنظر بتاعها والمظهر بتاعها بتخدم اهدافهم، لكن في جوهرها لا تخدم اهدافهم. عامل زي المحامي الخايب وواخد قطية ساقطة وخايبة، ويقرأ القانون ويمسك نص بند ويروح يقف في المحكمة ويهلل بنص البند ده، قام القاضي يهزله راسه كده ويضحك يقول له ما تكمل يا أستاذ. كمل ايه؟ كمل القانون يا أستاذ. هو كده اهو بيقول اهو، قال له ما تقطعش القانون نصه لكن كمله. انت بتضحك على الناس وعايز تضحك على المحكمة؟ ده زي الجماعة حبايبنا اللي ياخدوا من الآية بتاعتهم يقولك لا تقربوا الصلاة، او نص صريح لا تقربوا الصلاة. طب ما تكمل الكلام، وانتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. لكن ده مثال اللي بياخد انصاف الايات. سيدنا البابا بيقول ان في ناس بتاخد ايات ايه واحده ويجروا بيها، لا دول بياخدوا نص ايه وبيجروا بيها. بتقول لا تصنع لك صوره ولا تمثال مما في السماء من فوق وما على الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض، ايوه بس الكمال ايه؟ لا تسجد لهن ولا تعبدهن. يعني ما تعملش الحاجات دي من اجل العباده. تقول احنا هنخرج بقى ابونا هنفسر على مزاجنا؟ لا صدقني انتوا اللي بتفسروا على مزاجكم وما حد عارف يكلمكم، طايحين فيه. طيب لك رد منطقي من الكتاب؟ ايوه لنا ردود، دي كنيسه عريقه كل عقائدها وكل تعاليمها مبنيه على الكتاب المقدس. ايوه موجود. وانا هتكلم النهارده في الموضوع ده عن ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه الامر الالهي بها بالصور والايقونات. الامر به، ياه في امر في الكتاب المقدس نحن نعمل صور وايقونات؟ ايه هتشوف من الكتاب. فاول نقطه الامر بها، الامر الالهي بها. والنقطه الثانيه الاستخدام الكنسي لها. والامر الثالث المغزى الروحي منها. كل حاجه في الكنيسه معموله لهدف روحي. بس نتبين نمسكها نقطه نقطه. النقطه الاولانيه الامر الالهي بها. ربنا امر ان عمل صور وتماثيل. ايه امر؟ لا يا ابونا ده انت خليتها خل، سمح لي يا اخي. ربنا يؤمر؟ ايوه يا اخي. احنا مشينا الكتاب المقدس نطلعه ونشوف منه، نطلع خروج 25 آية 17 إلى 22. مش أنت بتقول إن في خروج 20 قال ما فيش صور ولا أيقونات؟ آه. طب نطلع إصحاح 25 ونشوف ربنا بيأمر موسى إنه يعمل صور وأيقونات تماثيل بحقيقي. أيوة ما هو ديت الحاجات اللي يخبيها الجماعة أصحابنا خبوها. يقول لك لا تصنع لك صورة ولا تمثال. ايوه دي صريح. طب والايات التانية يخبيها. منتهزين فرصة جهلنا بالكتاب المقدس. اول ما واحد يمسك كتاب مقدس لك ويصفح كده تقعد انت خايف مسكين، لانك ما انتش فاهم حاجة في الكتاب المقدس، لا انت عارف ده فين ولا منين، فيهيص فيك بقى جاهل وبيشتغل وياه. اصحاح 25 من نفس السفر في الخروج يقول ايه؟ يقول لموسى ايه؟ ربنا بيقول لموسى اللي قال له لا تصنع لك صوره ولا تمثال في اصحاح 20، يرجع يقول له ايه؟ وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعا ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كاروبين، كاروب شاروب شاروبين ملائكه، وتصنع اثنين ملايكة من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا، كروبا يعني ملاكا، وكروبا اخر على الطرف من هناك من الغطاء، تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين اجنحتهما الى فوق مظللين باجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد الى الاخر نحو الغطاء يكون وجه الكاروبين. ايه ده؟ تابوت العهد في قدس الاقداس، تابوت اللي فيه لوحي الشريعة، ربنا يقول اعملوا عليهم اثنين ملايكة ومدي اوصفهم بجنحة ووشهم لوش بعض، وفي اقدس مكان قدس الاقداس تعمل الملاكين. نقول للجماعة اصحابنا بقى ايه رأيكم في الامر ده؟ صدقوني كده اقعد مع ناس من حبايبنا دول واقول لهم الاية اللي بتقولوا عليها لا تصنع لك صورة ولا تمثال، ده المقصود بها عدم العبادة، لا تعبدهن، بدليل ان ربنا قال لموسى اعمل تمثالين كروبين اثنين ملايكه. يقولوا فين ده؟ اطلع حلهم كانهم ما قروش الكتاب المقدس قبل كده، يقفوا مبهوتين. اقول لهم ده لسه، ده انا هوريكم كمان في نفس الخروج اصحاح 26 وايه 1 و31 26 آية 1 دول ايه؟ وأما المسكن اللي هو خيمة الاجتماع فتصنعه من 10 شقق بوص. بوص يعني كتان، 10 شقق يعني 10 ستاير. أسمنجوني وأرجوان وقرمز، شوف بقى الحتة اللي جاية دي، بكاروبين صنعة حائك حازق تصنعها. يعني ايه كاروبين؟ ملايكة، يعني ترسم عليهم ملايكة، على كل شقة من الشقق ترسم ملايكة. طب بص آية 31 من نفس الإصحاح، وتصنع حجاب من أسمنجوني وأرجوان وقرمز صنعة حائك حازق، واحد من اللي بيعرف التطريز، تصنعه بكاروبين، تعمل عليه ايه؟ ملايكة. ده موجود في الكتاب المقدس الملايكة. طب وليه؟ في سفر ملوك اول اصحاح 6 وعدد 23 يقول ايه؟ من 23 ل 35، وعمل ده بقى ايه؟ هيكل سليمان. يعني في الخيمة كان كده، طب والهيكل بتاع سليمان هل تعمل كده برضه؟ وعمل في المحراب القدس كاروبين من خشب قدس الأقداس، من خشب الزيتون، علو الواحد 10 أذرع، ارتفاع 10 أذرع، وخمس أذرع جناح الكاروبين. كاروبين من الواحد، كاروب الواحد جناحه طوله 5 أذرع، ألواح جناح الكاروب الواحد، وخمس أذرع جناح الكاروب الآخر، 10 أذرع من طرف جناحه إلى طرف جناحه، و10 أذرع الكاروب الآخر والتاني برضو 10، قياس واحد وشكل واحد للكاروبين. علو الكاروب الواحد 10 أذرع وكذا الكاروب الآخر. وجعل الكاروبين في وسط البيت الداخلي، وبسطوا أجنحة الكاروبين، فمس جناح الواحد الحائط وجناح الكاروب الآخر مس الحائط الآخر، وكانت أجنحتهما في وسط البيت يمس أحدهما الآخر. يعني واقفين جنب بعض كده، ده ماسس هنا وده ماسس هناك، وجناحتهم الوسطانية مس بعض. يعني قدس الأقداس كله ملاكين بالطول والعرض. سلام. والناس فاهمين كده وقاريين الكتاب المقدس ولاقيين كده، ويقولوا برضو ما نعملش صور. واحدة من الاثنين، يا جهلة يا بيستعبطونا، فاهمين بس بيستهبلوا. وكمل، وغش الكاروب وذهب، وجنح حيطان البيت، وجنح حيطان البيت قدس الأقداس في مستديرها رسمها نقشا بنقر، قيمة يحفظ كاروب ونخيل وبراعم زهور من داخل ومن خارج. يعمل ملاك ويعمل نخلة، وملاك وزهرة، وملاك ده في قدس الأقداس. ناس فين دول؟ لازم يتكلموا ناس هب ما بيفهموش. طب تروحوا فين الكلام ده؟ اللي قال لا تصنع صورة ولا تمثال، قال اصنع صور وتماثيل. يبقى ايه؟ هل الكتاب بيناقض بعضه؟ لا طبعا. امال ايه؟ يقول لك لا تصنعها لتعبدها، ما تعبدهاش، اصنعها كوسيلة ايضاح لكن مش للعبادة. إذن الكتاب لما بينفي، بينفي عنصر العبادة، مش بينفي العمل بدليل انه قال اعمل كده وكده. مش هقعد اقرا لك بقى الشواهد اللي فيها، لكن خدها، هي مكتوبة في النبذة اللي هتتوزع عليكم، خدها وطلعها. ادي لك شواهد اخرى. اخبار ايام تاني اصحاح 3 آية 7 و14، ودي اتكتبت في النبذة غلط، اتكتبت ملوك اول يعني بدل الشاهد الاولاني، لخبطت الشاهدين على بعض. اخبار ايام تاني اصحاح 3 من
من 7 ل 14 وإصحاح 36 آية 38 وإصحاح 37 من الخروج لوكا 36 خروج وإصحاح 37 من الخروج من آية 6 إلى 9 والملوك أول إصحاح 7 آية 25 و29 و36 وحزقيال 41 من آية 18 إلى 45 تعمل ملائكة ونخيل وزهور وسيران وأسود. أطلع لك بتاعت السيران والأسود. ملوك أول إصحاح 7 آية 25 بيقول فيها إيه؟ وعمل البحر مسبوكا، البحر بتاع المرحضة في خيمة الاجتماع، وكان البحر قائما على 12 سور، عاملين تران شايلين البحر، عارفين زي الفسقية كده بتاعت المية اللي بيبقى تحتها تماثيل، هي دي بالظبط. 12 سور، 3 متجهة الى الشمال و3 متجهة الى الغرب و3 متجهة الى الجنوب و3 متجهة الى الشرق. وعلى الاطراس التي بين الحواجب اسود وسيران وكاروبين ملائكة، وكذلك على الحواجب من فوق ومن تحت الاسود والسيران وقلائد زهور مدلاه. يعني الناس قرية الكلام ده وفهماه ولا ما هي فهماه؟ يعني الكتاب ما منعش ان يتعامل حاجات دي. يقول لك لا ده في العهد القديم، واحد بقى يتفزلك كده اقول له طب ما الايه اللي بتقول لا تصنع لك صوره ولا تمثال ما هي في العهد القديم، وبالرغم من كده في العهد الجديد في صوت فين؟ في رساله معلمنا بولس الرسول لاهل غلاطية اصحاح 3 وآية 1 غلاطية في العهد الجديد، غلاطية إصحاح 3 وآية 1 بيقول الكلام ده. أما لا أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم، من اللي سحركم حتى لا تزعنوا للحق لا تطيعوا الحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. عارف الصليب ده من أيام العهد الرسولي موجود في الكتاب المقدس. قد رسم، مرة بكلم واحد وبطلع له الآية دي، واحد من إخواننا برضو ده، بقول له طب كان بيقول لي يعني أن في العهد القديم بس الكلام اللي أنت بتقوله ده، قلت له يا ابني ما هو في العهد القديم بيقول لا تصنع لك صورة لا تمثال، وفي العهد القديم بيقول اصنع، قال بس برضه في العهد الجديد ما فيش. قلت له طب تعال غلاطية 3 آية 1 رسم، قال لا ده بالعربي بس، سلام على الفزلكة، طب هات الانجليزي بتاعك. جبنا الانجليزي وطلعناه، لأنها بروفايل مرسوم، مرسوم يسوع المسيح. وبالرغم من كده ما عرفش ازاي بضمير مين يقولوا ان ما فيش حاجة اسمها صور في الكنائس، ما هو شالوا الصور وشالوا الأسرار وشالوا الأسس، وبعد كده اتشالت ايه؟ الكنائس كلها، ما هي حته حته. اعزلوا قدوس اسرائيل من امام عيوننا، ما خطوه خطوه لحد ما تعزلت الكنائس من امام عيونهم، يعني بيبيعوها. ننقل للنقطه الثانيه عشان وقتكم، وهي الاستخدام الكنسي لها. واحد برضو سالني قال لي منين عرفتوا ان صورة المسيح هي دي، ومن عرفت ان صورة العذراء هي دي، ومن عرفت صورة الرسل هي دي؟ عرفت ده منين؟ ده تأليف فنانين.
بيألفوا صور.
تقول لي يا حبيبي التاريخ الكنفي أثبت من كل شيء. ده تاريخ ما تقلفش. التاريخ تاريخ وحقائقه ثابتة. وتعالى كده نبص للتاريخ ونشوف منين جبنا الصور دي. نمرة واحد في التاريخ الكنسي يقول تاريخ الكنيسة ان القديس لوقا اللي كتب بشارة لوقا كان طبيبا صح. والطبيب مش زي النهاردة كلية الطب وامتحن فيسيولوجي وخلاص. لا الطبيب ده كان لازم يمتحن في جميع العلوم عشان ياخد لايسنس يشتغل طب. حتى الفن. طب هو ماله مال الفن؟ الله مش بيرسم الهيكل العظمي وبيرسم الاجهزه وبيرسم العظام وبيرسم الحاجات دي؟ هيرسمها ازاي وهو مغفله في الفن وما بيفهمش؟ ما هو لازم يبقى فنان يطلع الحاجه مظبوط. فكان القديس لوقا طبيبا اي كان ايضا فنانا. ويذكر التاريخ انه رسم صورة للقديسة العذراء مريم بيده حاملة الطفل يسوع بتاعة القديس لوقا. اخذت من هذه الصورة عينها. صورتين موجودين عندنا. صورة في دير السريان اللي زار دير السريان الأجورة في مصر في الهيكل في الخرس الأولاني. صورة العذراء مريم حاملة الطفل المأخوذة من صورة لوقا الطبيب. وصورة في دير المحرة دير العذراء مريم بالمحرة مأخوذة أيضا منها من النسخة الأصلية بتاعت لوقا الطبيب. و الصورة اللي رسمها لوقا الطبيب الأصلية يذكر المؤرخ سيودور في القرن السادس أن القيصرة أفدوخيا أرسلت إلى بلغاريا سنة 456 ميلادية صورة العذراء مريم أم الرب التي رسمها لوقا الطبيب بالتاريخ وبالاسم. ثم هناك أيضا صورة للسيد المسيح طبيعية. يحكي التاريخ أن في زمن المسيح في بلد اسمها أوديسا كان فيه ملك اسمه أبجر الخامس وكان مريض بالبرد وسمع ان المسيح في اسرائيل بيشفي ويقيم الموتى فبعت له مرسال قالوا له تعالى اشفي الملك بتاعنا. وبعت وياهم فنان عشان يرسم لأبجر الملك صورة للمسيح. مش في فنانين يخلوك تقف كده ويجوا يرسمين لك صورة بسرعة. فبعت فنان يرسم صورة للمسيح. يقول التاريخ ان الفنان وقف امام المسيح ولم يستطع ان يرسم صورته من شدة البهاء والرهبة التي وقع فيها هذا الفنان. ويقول التاريخ ان المسيح لما لمس ان الفنان مش قادر يعمل حاجة وحيرجع للملك واقع في ورطة فالمسيح اخذ منشفة ومسح بها وجهه فانطبعت عليها صورته وادها للوفد اللي جاي وقال لهم روحوا. راحوا للملك وروا له الصورة وحطوا المنشفة عليه وشفي الملك من تلك اللحظة. واحتفظوا بهذه الصورة وصنعت لهم معجزات منها ان سنة 540 ميلادية انقذت اوديسا من الغزو الفارسي بقيادة الملك خسرو. الكلام ده ذكره مؤرخ اسمه ايفاجريوس من القرن السادس، وسمى هذه الصورة صورة الاله التي لم ترسمها يد انسان. ده التاريخ بيقول كده، يبقى تقولوا لنا جبت الصورة دي منين؟ ويذكر ايضا في التاريخ منديل القديسة فيرونيكا التي مسحت وجه السيد المسيح في طريقه الى الجلجسة فانطبعت صورته في المنديل. وبيفسروا المؤرخين والباحثين ان هذه الصور كلها تأتي في الدرجة الثانية لصورة رائعة للمسيح حديثة في الاكتشاف، وهي صورة الكفن المقدس شراود اوف تورينو، صورة المسيح الجميلة الجديدة اللي انا بوزعها. يمكن كل بيت فيه صورة، ومع كل شاب اكثر من صورة عشان يوزع منها، وراح ارسمها في الشرقية. هنا كلمت الفنانين الانجليز اللي هيرسموا الشرقية، قلت لهم ترسموا لي صورة المسيح جالس على العرش، بس ترسموا لي وشه الوجه الطبيعي ده. قالوا you know that yes the shroud of Torino it is a photography for Jesus Christ، صورة فوتوغرافية للمسيح بنفس الملامح وجدت على الكفن المقدس. وفي التاريخ ايضا فاكرين حادثة نازفة الدم اللي شفاها المسيح لما لمس الهود بثوبه؟ في التاريخ كتب المؤرخ اوسابيوس وصفا تفصيليا عن تمثال للسيد المسيح بالحجم الطبيعي صرفت عليه وكلفته هذه المرأة النازفة الدم لما شفيت. خلدت المسيح بأنها عملت ليه تمثال بالحجم الطبيعي، وذكره أوسابيوس المؤرخ الكنسي. ويذكر التاريخ أيضا أن من بين ما تركه لنا القديس لوقا الطبيب البشير أنه رسم صورة العشاء الرباني على كأس للمناولة، المسيح والتلاميذ من حواليه. وهكذا توارثت الكنيسة الصور من هذا الأصل على الحجاب أو حامل الأيقونات في الكنائس من القرن الأول الميلادي للنهاردة، وعلى حوائط الكنائس في كل مكان. تقليد كنسي له أصوله، يبقى من هنا بنقدر نعرف الصور من وجهة نظر الكتاب المقدس الله أمر بصنعها، ومن وجهة نظر الكنيسة عرفنا الأصول اللي جبنا منها هذه الصور اللي عملها لوقا الطبيب وخلافه. بنعرض برضو في الموضوع الكنسي إلى مشكلة ظهرت في القرن السابع الميلادي. بعض رجال الدين لقوا ان الناس مش فاهمين قوي موضوع الصور، فابتدأوا يسيئوا استخدام الصور ويعبدوها. وده بيذكرني على تمثال برضو ربنا امر بيه، كنت ناسيه لكن فكرت دلوقتي. ربنا امر موسى انه يعمل تمثال. ايه التمثال ده فاكرينه؟ الحية النحاسية، يعمل تمثال للحية النحاسية لموسى يعمل تمثال ومنها الشفا اللي بوصلها يشفى يا نهار ابيض ده عبادة اوثان يا خلقه ايوه الجماعة اصحابنا يقولوا كده لكن الحقيقة ده امر الهي والمسيح اقره قال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان هذا التمثال كان رمز للمسيح بس برضو الناس اساءوا استخدام هذه الحية النحاسية وابتدوا يعبدوها وسموها الاله نحشتون اللي هي جاية منها كلمة حنش ولما ابتدوا يعبدوها الله امر بسحقها عشان خاطر ما تبانش لان الرب السابع الميلادي اساءوا استخدام الصور والايقونات ابتدوا يعبدوها لدرجة ان لما حد كان يعيا منهم يجيب صورة لقديس من القديسين ويبلها ويشرب ميتها عشان يشرب اللي جه منها لحد دلوقتي ايه كلمة بلها ويشرب ميتها فبعض رجال الدين قالوا لا حبوا يعملوا في الصور زي ما عملوا في الحية النحاسية جمعوا الصور من الكنائس وكسروها وحرقوها تعملوا ايه قالوا لا ده غلط اصل الناس انحرفوا طب ولما الناس تنحرف كده تنحرفوا انتم كده مش توعوا الناس على الحقيقة وهكذا البشر دائما زي بندول الساعة البشر زي بندول الساعة لما جماعة ينحرفوا كده قام الجماعة التانيين يعملوا ايه ينحرفوا كده قالوا طب ما فيش وسط يا جماعة لا ما هو ينحرف يميني ينحرف يساري ودي خبت البشر جماعة يعرضوا الايقونات قام جم الجماعة التانيين يعملوا ايه يحرقوا الايقونات الله 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 هو يعني معنى ان احنا لما نسيء استخدام اي حاجة نحرقها طب ما نستفاد منه ليه نسيء استخدامه بقى لما ابنك مثلا كان يركب العربية ويدورها ويبوظها تيجي مولع فيها عود كبريت ترمي عليها شوية بنزين وتولع فيها كبريت تقول ولا عربية بقى ولا بتاع عشان نريح الدنيا ده انت تبقى عقلك زي عقل ابنك البعيد لكن في حاجة اسمها وضع الامور في نصابها ولهذا اجتمعت مجامع مقدسة وادانت الناس اللي حرقوا الايقونات كما ادانت الناس اللي اساءوا استخدام الايقونات ويذكر التاريخ انه انعقد مجمع نيقيا الثاني وقرر اكرام الصور وتقديرها وعدم حرقها ده في سنة 787 ميلادية والقديس إغريغوريوس الكبير بطرك كتب للأسقف بتاعه اللي كان انجرف في طيار حرق الصور قال له كده الرسالة دي يقول له قد بلغ الى مسامعنا تحطيمكم لبعض الايقونات ورفعها من الكنيسة عندما رأيتم بعض المصلين يتحولون الى عبادة الصور نفسها وفي الحقيقة وان كنا نمتدح غيرتكم لان التي تصنع بالايدي تصير معبودة الا اننا نظن انه ما كان يجب عليكم قط تستخدم اللغة المؤدبة يعني تحطيم هذه الايقونات لان التصوير والصور مفيدة على اي حال في الكنيسة حتى يتمكن الاميون ان يقرأوا بواسطة الايقونات ما يعجزون عن قراءته في الكتب رسالته السبعة وبهذا وضعت الكنيسة الصور في وضعها القانوني، ليست للعبادة كما اننا لا نستهين بها ونحرقها، لكن كوسائل ايضاح زي ما هنشوف في النقطة الثالثة عن المغزى الروحي من وضع الصور في الكنائس. المغزى الروحي، ايه الحكمة من وجود الصور؟ حكمة روحية من وجود الصور في الكنيسة، بنحطها ليه؟ اول حاجة لعدة اسباب. اول سبب من هذه الاسباب ان الصور كتابة، الصور اساسا كتابة، الصور تتكلم افضل من اي كتابة. ده اللغة الهيروغليفية كانت عبارة عن صور، صور ناس بتقراها. والنهاردة بدل انا ما اقعد احكي لك قصة مثلا مارجرج وما معك ما عندكش وقت، مش كل وقت بقى هتمسك كتاب مارجرج ستارة، صورة صغيرة بتعرفنا قصة جهاد مارجرج سكر. صور لبص مارجرج، لا هو مارجرج كان ظابط. ايوه عرفتها ازاي؟ طول ما هو لابس ظابط وراكب حصان يبقى كان ظابط. يا جدع جدع، ايه ما الصورة بتقول كده؟ الصورة بتتكلم. الله، وايه الحرب اللي ماسكها دي؟ حربة الايمان. الله، طب وايه التعبان اللي تحت ده؟ الوحش دقلديانوس اللي كان عايز يهلك الكنيسة. الله، وتبقى الكنيسة بقى البنت الصغنونة دية اللي ورا في الصورة، ايوه بنت الملك اللي الوحش ده كان عايز ياكلها، الكنيسة بنت الملك. قام جه مارجرجس ودخل وخبط الامبراطور بحربة الايمان والشجاعة وخلص الكنيسة من بطش الامبراطور. قصة في صورة. لما تبص لصورة انبا بولا، على ده كان ناسك قوي، هو كان راهب شرفت شكله كده في الصورة، ناسك لابس لبس من صوف. ايوه بالظبط، برافو. الله، وايه ده؟ ده نخله جنبيه، هو كان ساكن جنب نخله. تمام، برافو، عرفتها لوحدك. الصوره بتقول كده، ده في غراب وجايب نص رغيف في بقه، هو ربنا كان بيبعت له اكله عن طريق الغراب. تمام، ايه الفلاحه دي؟ مش فلاحه ولا حاجه، دي الصوره بتقول كده، ده الكلام اللي ما تصور بالصوره. اذا الصور حديث، كلام بتعلن بتتكلم. والنهاردة التعليم بالصور اهم من كل حاجة، دي لك صورة ودي تحتها كلمة تتعرف، اولاد بيعرفوها، صور تتحدث. طب ده في ناس اول ما يروحوا يشتروا كتاب يفروه، لو لقوا كلام ساكت ما يشتروهش، لكن لما يلاقوا فيه صور يقول لك هذه الصور جميلة يبقى لازم الكتاب حظيم، قام يشتري الكتاب عشان الصور الجميله اللي فيه، يعرف قيمته. وعشان كده ساعات بيحطوا في الكتب القيمه الصور ديت على ورق مصقول ملونه، صح؟ والكتب توصل اي واحد يالف كتاب يجي حاطط لك صوره على الغلاف والكتاب يعرف من عنوانه، الصوره بتتكلم عن مضمون الكتاب كله. وهكذا الصور في الكنيسة لغة يتعلم منها المؤمنون. صورة أبانوب والعذاب كله اللي حواليه آلات العذاب وطفل صغير، نقول ده كان ولد صغير. ايوه صح، مش محتاجة نقرا كتاب عشان اعرف أبانوب كان طفل صغير وعملوا فيه كل العذابات دي لانها مرسومة، توضح من اول لمحة، بص للصورة تعرف كل حاجة. ودي فايدة مهمة قوي، المعرفة عن طريق الصور. والحاجة اللي لازم يعرفها اخوانا ان احنا مش بنعبد الصورة، والصورة في حد ذاتها ملهاش قيمة، دي ورقة لكن احنا بنقدر الشخصيه اللي جوه الصوره اللي بتتكلم عنها الصوره. طب انا عايز امسك واحد من اخواننا دول ولاقيه شايل لي محفظه وحاطط فيها صوره مراته وصوره ولاده وصوره قرايبه، اقول له ده انت عابد وثن شايل صوره مراتك وصوره ده صوت ده، يقول لك لا تصنع لك صوره ولا تمثال. قول له يا ابونا ده الولاد، يقول له طلع انت تكتب اساميهم بس لكن ما تصورهمش دي خطيه. ينفع ده؟ بيبص في الصوره يعرف ولاده ويعرف معزتهم، خصوصا لو كانوا بعاد، وعلق صورهم على الحيطه وبص لهم يا سلام امال ايه، كانهم موجودين كانهم موجودين. فاحنا لما بنحط الصور كانهم موجودين ويانا القديسين دول حبايبنا. وبهذه الصور نحن نذكر اناسا سكن فيهم المسيح وعاشوا للمسيح ومجدوا اسم المسيح، ولهذا نحن نكرمهم لانهم كرموا المسيح، لان المسيح قال كده من يكرمكم يكرمني. ومما يثبت ان الله بيكرم القديسين حتى بعد ما ماتهم ما حدث في الكتاب المقدس لعظام اليشع النبي. اليشع كان مات وشبع موت والعظم بتاعه في القبر، خلاص مات، احنا مالنا مالك يعني ايه؟ تنساش ان العظم ده في يوم من الايام كان عايش لربنا، كرس حياته لربنا، ربنا يكرمه حتى في القبر. ازاي بقى يا ابونا دي تيجي؟ ده الكتاب يا ابني مش انا. كان في اعداء جايين يجروا، اعداء جايين يغزوا البلد، فناس كانوا حاملين ميت علشان خاطر يدفنوه، فشافوا الاعداء رموا الميت وطلعوا يجروا. من حسن حظ الميت انه وقع على مقبرة اليشع، واول ما لمس مقبرة اليشع والعظم جواها عارفين الميت حصل له ايه؟ ده الانجيل اللي بيقول كده، الكتاب بيقول كده مش انا، الكتاب مش تاريخ الكنيسة عشان ابقى مألفينها، ده وحش. حصل ايه؟ الميت قام من الموت وطلع يجري ورا ايه؟ ورا ناس. ده ليش كان مات يا ابني وخلص وشبع موت؟ طب ومات جسد مكرم لانه ملك للمسيح، ونحن نكرم اجساد القديسين لانهم كانوا مسكنا لله. ومن ضمن كرامة الاجساد ان لما ياتي المسيح في مجيئه الثاني مش هيسيب الاجساد دي في التراب، الاموات يقومون اولا اللي ماتوا في المسيح، ويكرمهم ويكرم هذه الاجساد المسيح فيحولها الى اجساد نورانية. ناس بتتكلم وبس، هي ناس بتعترض وخلاص، هما فاهمين ان التعاليم بتاعتنا تعاليم ساذجة، دي مؤصلة لها اصول لها جذور من الكتاب المقدس، لا احد يستطيع ان ينكرها. ثم من فوائد وجود صور القديسين حوالينا الجو الروحي، الاحساس الروحي، التأثير الروحي اللي بنتأثر بيه. لما تبص كده للمسيح تتأثر، تتأثر. قديس غرغوريوس كتب كلام جميل قوي، يقول لقد شاهدت بنفسي صورة لآلام السيد المسيح، شاف صورة للآلام، ولم أستطع أن أتحول عن الصورة بدون أن أزرف الدموع بغزارة، لأن الفنان كان قد أبرز الآلام أمام العين بدرجة مؤثرة. تأثير روحي، صورة لما يبقى فنان مؤمن ترسمها تأثر. ده في مرة بيحكى بقى في بلاد إخواننا، يعني إخواننا يعني قصدي البروتستانت، بيحكوا في كتبهم إن فنان كان عامل معرض
وفي مدخل المعرض حاطت صورة للمسيح وإكليل الشوك متألما ومكتوب تحتها إيه؟ هذا ما فعلته من أجلك، فماذا فعلت أنت من أجلي تحت الصورة. وتقابل مع الصورة أحد الأمراء ورأى هذه الصورة ووقف أمامها مسمرا ولم ينتقل من أمام الصورة إلا بعدما رفع عينيه إلى المسيح وقال له وأنا سأعيش لك كما أنك عشت لي. اتأثر بالصورة مش بكتاب. الصور تبص القداسة وتلمح الطهارة، تلمح السلام والأمان من الصور الموجودة حواليك. تأثير روحي زي العيال. العيال بترعبوا في البيوت ليه؟ وياما ناس أحلامهم تبقى كوابيس، عارفين ليه؟ لأنه بيتفرجوا في التلفزيونات على أفلام الرعب، العفاريت والشياطين والناس المجانين واللي طالعين من القبور. طبعا تجيله كوابيس. ثم ليه؟ لأن التأثيرات بتاعة الأفلام والصور انطبعت في عقله الباطن، فأول ما ينام تطلع له عفاريت التلفزيون، طبعا تبقى كوابيس مزعجة. لكن الكنيسة بتدينا صور سلام وأمان، فيكون هناك التأثير الروحي لحياتنا. فضل حتتين صغير موضوع. انا عارف ان انا طولت بس مش عايز اقفل قبل ما اخلصهم عشان ما يبقاش لحبايبنا دول حج. بعض الاعتراضات اللي بيصيروها يقولك كيف نسجد امام الصور والكتاب يقول للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. ويبدو ان الاعتراض لذيذ منطقي. وينسوا ان السجود انواع، في سجود عبادة وفي سجود اكرام. ومن سجود الاكرام ابونا ابراهيم لما راح لاهل البلد اللي كان موجود فيها وحب يدفن سارة مراته يقول لك سجد لهم. الله، ابراهيم ابو الايمان يسجد لغير الله؟ يا عم فرق، يا عم روق، يا عم فتح، ما يبقاش هنا هو قفل صعيدي. فتح في حاجة اسمها سجود عبادة ودي لله وحده، لكن في سجود الاكرام والاحترام ده لكل انسان ومش معناها عبادة. ولذلك ابراهيم سجد وبدون عبادة. ويعقوب اب الاباء لما تقابل مع عيسو سجد له وقدم له هدايا. حتى اسرائيل يعقوب يسجد للناس. يا عم قلنا ما هوش سجود عبادة، ده سجود اكرام وتقدير. ما هو الناس ساعات ايه تقفش الكلمة وبس. زي مرة من المرات ناس اتقابلوا مع احد الفلاسفة وبيسألوه بيقولوا له هل تؤمن بالله؟ هو كان مؤمن يعني. هل تؤمن بالله؟ قال لهم قبل ما جاوبكم انتوا مفهومكم ايه عن الكلمة اللي بتسألوها؟ الله ده في مفهومكم ايه؟ الله اللي انتوا بتقصدوه ده ايه في مفهومكم؟ قالوا له كذا كذا. قال لهم لا، المفهوم بتاعكم ده انا ما بؤمنش بيه، ولكني اؤمن بالاله المحب الذي اتى وفدانا على الصليب بعد ان تجسد في صورة البشر. بهذا الاله المحب انا اؤمن، وفي هذا الاله المخلص انا اؤمن. الاول نفى، مش اي كلام. في الهة كثيرة وثنية، لكن يوجد الله وحده الذي نعبده. السجود مش كل حاجة اسمها سجود تبقى مصادرة، لا، في سجود عبادة وده لله وحده، لكن هناك سجود إكرام، ده اللي بيكرم يسجد لأي حد يكرمه. برضو اعتراض من عند إخواننا يقول لك في حادثة التجلي عندما قال بطرس نصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة والإيلية واحدة، يقولوا لما بطرس تمسك بإيلية وموسى أما المسيح جه مطيرهم، والكتاب يقول إيه؟ فوجدوا يسوع وحده في الوسط. شفت بقى؟ يعني إحنا مش عايزين غير يسوع وحده في الوسط. أقول لهم ما تفسروش على مزاجكم. طب ولو المسيح مش عايز إيلية وموسى وما بيقدرهمش وادهم شلوط وشل زي ما بتقول، طب وكان جايبهم من الأول ليه؟ وموقفهم في المجد ليه؟ وقعد يتكلم وياهم ليه؟ لما الحكاية شلها. يا جماعة فسروا عدل يا جماعة، مش كل من فتح الكتاب بقى مفسر. على رأي الأسقف اللي قال للقارئ حكيتها لكم دي، واحد كان بيقرأ الإنجيل في ليلة عيد الميلاد وعمال بقى يغني بسرعة رياني بقى، قول ونزل الملاك بفتة، قام الأسقف قال له فتة ايه يا ابني؟ قال له فتة عدس، فتة عدس. قال له تبقى فجر وعم تفسر، فجر وعم تفسر، او ناس فجريين، عارف فجر يعني ايه؟ انا ما بفهمش فجر وعم يفسر. قال ايه المسيح غار من موسى وإليه وطيرهم ووجد لوحده؟ ايه الحلاوة؟ طب ايه اللي كان زنقه من الاول ان هو يجيب موسى وإليه؟ الا انه لانه بيكرم القديسين ويقدرهم، لكن انتهت رسالتهم وأدوا الشهادة ليكم، كانوا بيشهدوا عن خروجه من العالم والأمر مش محتاج لتعطيل، لا مظل ولا قعدة، خلصت العملية. لكن أهو فجري وعم يفسر. آخر إيه؟ اعتراض. يقول أنتوا بتكرسوا الصورة بالميرون بزيت حلول الروح القدس، ازاي الله يحل في صورة ورق ولا خشب؟ ويبدو ان السؤال ايه؟ منطقي وجيه. اقول له عمرك ما سمعت عن العليقة بتاعت موسى النبي؟ العليقة دي كانت ايه؟ كانت ورق وخشب، ورق شجر وفروع شجر خشب، وحل فيها الله واللاهوت ونار اللاهوت ايه؟ وقال له اخلع انا عليك لان الارض التي انت واقف عليها ارض مقدسة، انا الله اله ابائك. شجرة ايه الشجرة يا اخي؟ لا زهور، ما يقدست ليه؟ قدس دي اللي زنقك. لا، الله موجود في كل مكان ولا يخلو منه مكان، ومش عايز اكتر على كده حتى ما تستحملش، لكن خدها كده وبس مثل من الكتاب المقدس. لكن اللي عايز يسألني ومخه واسع شوية يجي يقعد ويا وانا اكلمه، كان يقدر يتحمل بقى الكلام اللي جاي تاني. ثم افجر قنبلة بقى عصرية ختامية. الهيئات البروتستانتية التي تعارض الصور وتقول لا تصنع لك صورة ولا تمثال، اي النهاردة بيعملوا افلام ينتجوها ويمثلوها ويصوروها، افلام عن المسيح جيزوس اوف نازاريس، اي 6 ساعات، وموزس اي 10 ساعات، كينج اوف كينجز ملك الملوك اي 3 ساعات،
طب ودي مش صور متحركة في التلفزيون يا جماعة؟ دي مش حرام؟ صور الثابتة بس في الكنائس هي اللي حرام، وصور اللي في التلفزيون في الفيديو لما تعرضوها في الفيديو تعملونها افلام وتتحرك وتتكلم، وصورة المسيح وصورة العذراء وصورة ده وصورة ده، بقت مش حرام؟ لا، بس هو كلام ساكت. اعتراضات خايبة تجري وعم يفسر، لكن بيعارض نفسه وبيعمل اللي هو بيقومه بيعارضه. نظرة منصفة، دراسة منصفة عادلة للحقائق قبل ما نعترضها هنقدر نؤمن بيها ونقبلها بسلاسة وبسط. آسف ان انا طولت عليكم، لكن دي حاجات لازم تعرف عشان نقدر نعرف الجماعة اللي بيبكشوا علينا عشان ياخدوا ولاد الكنيسة ويضحكوا علينا. لكن لا، انا واثق في شعب الله المحب للمسيح والمحب لكنيسته والذي يغير على الايمان والعقيدة كما استلمناها كاملة نسلمها للاجيال كاملة غير مزادة وغير منقوصة، وربنا يفتح عيونهم وقلوبهم ويرجعوا يؤمنوا زي شخصية كبيرة انتوا عارفينها طبعا. فاكرين واحد في السودان شيخ السودانيين الانجيليين كان اسمه عبد الله نجيب المحامي، مش لما انفتحت عينيه على الحقيقة الارثوذكسية ترك البروتستانتية وتعمد ارثوذكسيا وبقى مع المسيح؟ طب ادي الشيوخ بتاعتي لما تنفتح عينيهم للحق ويبصوا بصة بس عادلة منصفة من غير تحيزات ومن غير لخبطة. يا ريت ربنا يفتح قلوب الكل، والكنيسة مستعدة وعملنا معمودية ورا هنا تاخد الكبار، نعملها مخصوص للكبار عشان خاطر لما يجوا يتعمدوا نقبلهم بكل مسرة لأنها عودة إلى الحق. الله يحفظ حياتكم ويمتعكم بكل نعمة وكل بركة روحية. بكرة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.